أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وأبا الحسن والحسين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. وقال عليه السلام: أعجز الناس من قدر أن يزيل النقص عن نفسه فلم يفعل. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه سيكون بعنوان: إصلاح الذات في نهج الإمام علي. وسيكون للحديث مدخل عن إصلاح الذات على المستوى الشخصي الفردي، ثم نتحدث عن الإصلاح على المستوى العام. وفيه ثلاثة محاور: المحور الأول ضرورة الإصلاح، والمحور الثاني موانع الإصلاح، والمحور الثالث أخطار تباطؤ الإصلاح. نبدأ بالمحور الأول: إصلاح الذات أو إصلاح النفس مفهوم تحدثت عنه النصوص الدينية. هذا المفهوم يستبطن عدة أمور. الأمر الأول: عروض الفساد على الذات، أن ذات الإنسان يعرض عليها الفساد ويحصل فيها الفساد والانحراف، تماما كما أن الجسد، الجسم، جسم الإنسان تعرض عليه الأمراض وتصيبه الأقذار والأوساخ، فيحتاج الجسم دائما وأبدا إلى وقاية وإلى تعهد بالنظافة. كذلك فيما يرتبط بنفس الإنسان وسلوك الإنسان أيضا تعرض عليه هذه الحالات. الفساد والانحراف قد يكون نابعا من الداخل، من داخل الإنسان، وجود الشهوات، وجود الغرائز، وجود الأهواء تدفع الإنسان باتجاه الانحراف. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. من الداخل تطرأ على نفس الإنسان انحرافات، تحصل له مفاسد في سلوكه وفي نفسه. وفي بعض الأحيان البيئة الخارجية تدفع الإنسان نحو الفساد. يعيش الإنسان في بيئة معينة، في جو معين، في محيط معين، يشجعه على الانحراف والفساد، بالتالي يطرأ الفساد على النفس، يحصل الانحراف في حياة الإنسان وسلوك الإنسان. فحينما تتحدث النصوص عن إصلاح النفس، عن إصلاح الذات، هذا يعني حدوث ما يستوجب الإصلاح، يعني حدوث الفساد، حدوث الانحراف في نفس الإنسان وسلوكه. هذا أولا. الأمر الثاني، قدرة الإنسان على إصلاح نفسه. النصوص حينما تأمر الإنسان بأن يصلح نفسه، بأن يصلح ذاته، لا تأمره بما لا يستطيع، لا تأمره بما لا يمكن. هذه النصوص تستبطن أن الإنسان يمتلك القدرة على إصلاح نفسه وعلى تصحيح مسيرته. صحيح أن الله تعالى قد أودع في نفس الإنسان غرائز، شهوات، ميول تدفعه للانحراف، لكن في نفس الوقت أعطى عقل، في نفس الوقت أعطى ضمير، في نفس الوقت بعث رسل، بعث أنبياء، أوجد مصلحين وهداة ودعاة. إذن فالإنسان قادر على أن يصلح نفسه، الإنسان عند إرادة، عند عقل. بعض الناس يغفل عن هذا الأمر، إيش أسوي بعد، وإيش بيدي، لا، إيش تسوي، تسوي، تقدر تسوي. الإنسان قادر على إصلاح نفسه، هذه حقيقة ينبغي أن يتأمل فيها الإنسان. هذا الأمر الثاني، إذن الفساد والانحراف يطرأ. اثنين، أنت قادر على أن تصلح نفسك. ثلاثة، أنت مسؤول عن إصلاح نفسك. المسألة مو مسألة كمالية ترفية اختيارية، أنت مسؤول، أنت تتحمل المسؤولية أمام الله عن إصلاح نفسك وأمام نفسك. وإذا لم تصلح نفسك فأنت تكون قد ظلمت نفسك وأهلكت نفسك وأضعت نفسك. لكن من أجل أن يتمكن الإنسان من إنجاز مهمة الإصلاح لذاته ولنفسه، ينبغي أن يكون يقظا، وأن يحاسب نفسه، وأن يتسلح بالإرادة. الغفلة ما تخلي الإنسان يصلح نفسه، الإنسان يغفل، يسترسل في حياته، لا يحاسب نفسه. من غفل عن نفسه خسر، يقول أمير المؤمنين عليه السلام. ونحن نتحدث عن إصلاح الذات على ضوء نهج الإمام، على ضوء فكر الإمام. من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. الإنسان اللي يغفل عن نفسه يخسر، الإنسان اللي يحاسب نفسه يربح. وعليك أن تتسلح بالإرادة. ليس صحيحا أن الإنسان يقول ما استطعت، ما تمكنت. لا تستطيع، تتمكن، عندك سلاح قوي الله أعطاك إياه، وهو سلاح الإرادة. لو استخدمت هذا السلاح لتمكنت أن تغير حياتك وأن تجدد وضعك. كل إنسان ينبغي أن ينتبه لنفسه، أن يحاسب نفسه، يتأمل سلوكه. في كثير من الأحيان الإنسان يبرر لنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تقبل التبرير. الإنسان يبرر أخطاءه، يبرر انحرافاته. عليك أن لا تقبل من نفسك هذه التبريرات، وخاصة في شهر رمضان المبارك. من أهم مكاسب وفوائد شهر رمضان المبارك أن الإنسان يتعهد نفسه بالإصلاح. كل ليلة خلي نفسك على الشاشة أمامك، تأمل في زوايا نفسك، في خبايا نفسك، في أنحاء سلوكك، كيف تعاملك مع ربك، كيف تعاملك مع أسرتك، كيف تعاملك مع من حولك. فكر، تأمل، اكتشف أين نقاط الخلل والخطأ وفكر في إصلاحها. نكتفي بهذا المقدار في الحديث عن إصلاح الذات على المستوى الفردي، أن كل فرد، كل إنسان عليه أن يسعى لإصلاح ذاته، لإصلاح نفسه. ننتقل إلى الموضوع الأساس، وهو الإصلاح على المستوى العام، إصلاح شأن المجتمع، إصلاح شأن الأمة، خاصة ونحن نعيش الآن في مرحلة عرفت بأنها مرحلة الربيع العربي. الشعوب العربية في كل مكان تنشد الإصلاح، تنشد التغيير. هذا الإصلاح على المستوى العام، أن تتغير أمور المجتمعات، معظم مجتمعاتنا الإسلامية، بل كل مجتمعاتنا الإسلامية بدرجات متفاوتة. مجتمعات تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، مجتمعات تحتاج إلى إصلاحات أقل، لكن كل المجتمعات، أساساً كل المجتمعات البشرية، ما في مجتمع بشري يدعي أنه وصل إلى مرحلة الكمال بحيث لا يحتاج إلى تغيير وإلى إصلاح. ما في مجتمع من المجتمعات هكذا، حتى المجتمعات المتقدمة، حتى المجتمعات المتطورة إذا منهجية للتغيير الدائم، للإصلاح الدائم، ما عايشة على وضعية ثابتة مستقرة، مستقرة بمعنى الركود والثبات. عندهم برلمانات، عندهم مراكز دراسات وبحوث، عندهم صحافة حرة، عندهم إعلام حر، وبالتالي دائما وأبدا هناك مراجعة، أقل خطأ، الطموحات، التطلعات. وإحنا نشوف الآن في أمريكا، هذه الدولة المتقدمة في مختلف المجالات، بعض الناس، بعض الكتاب، من تصير أزمة في داخل أمريكا، مثل ما حصل أخيرا، أزمة الديون ورفع سقف الديون في الاقتصاد الأمريكي، بعض الناس يتكلموا فقط بالاتجاه السلبي، شوف الأمريكان غلطانين وبتسقط الحضارة الأمريكية وبتنهار أمريكا. هذا خلي على كتر، بس تعال شوف من جانب ثاني، شوف أن الجماعة أوضاعهم تحت المجهر، يبحثون أمورهم، يفكرون في معالجة مشاكلهم، ينتبهون للأخطار والمشاكل التي تحصل في داخلهم. وهكذا في أوروبا، وإحنا شفنا أيضا في الكيان العبري الصهيوني في الاحتلال، كيف أن الناس أيضا في الفترة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، مظاهرات كبيرة حول ما يعانون من مشاكل. كل المجتمعات البشرية دائما تفكر كيف تغير إلى الأفضل، كيف تجدد وضعها، كيف تصلح أمورها. ومجتمعاتنا العربية والإسلامية أحوج إلى التغيير، أحوج إلى الإصلاح. الإصلاح أصبح ضرورة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول وجود المشاكل، وجود الضغوط. الإنسان متى يحس بالحاجة إلى العلاج؟ لما في مرض يضاف عليه. المجتمعات متى تشعر أكثر بالحاجة إلى التغيير والإصلاح؟ إذا كانت في مشاكل تضغط على هذه المجتمعات. والسؤال، أليس في مجتمعاتنا مشاكل تضغط؟ بلى، مشاكل في مختلف المجالات. هذه المشاكل اللي تعيشها كثير من المجتمعات والشعوب العربية والإسلامية ينبغي أن تكون دافعا نحو الإصلاح والتغيير. في المجال التعليمي نواجه نواقص ومشاكل تواجه أغلب شعوبنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجالات المختلفة. هذه المشاكل المعاشة في المجتمعات تمثل ضغوط تضغط باتجاه الإصلاح والتغيير. وإذا كانت هذه المشاكل التي تعاني منها الشعوب والمجتمعات لا تدفع للتغيير والإصلاح، فأي مشاكل يمكن أن تدفع للتغيير والإصلاح؟ وجود مجتمعات تتضور جوعا في عالم عربي ينعم بالثروات الهائلة الفائضة، وجود حالات من البطالة، وجود حالات من الفقر، وجود خلل في العلاقات الداخلية في داخل البلدان الإسلامية بين فئاتها وشرائحها وجماعاتها. الحالات الموجودة التي تعبر عن نفسها في كل بلد بشكل أو بآخر، هذه المشاكل ينبغي أن تدفع العالم العربي والعالم الإسلامي باتجاه التغيير، باتجاه الإصلاح. هذا أولا الدافع الأول. الدافع الثاني لضرورة الإصلاح والتغيير المقارنة بين وضع الشعوب والبلدان الإسلامية وبين وضع البلدان والشعوب الأخرى. شوف شعوب العالم كيف تعيش، شوف الأوضاع التي تعيشها بقية الأمم والمجتمعات. لماذا أوضاع أغلب شعوبنا الإسلامية والعربية تختلف عن أوضاع المجتمعات الأخرى؟ ليش؟ لماذا هم يعيشون هذا الوضع السياسي، هذا الوضع الاقتصادي، هذا الوضع الاجتماعي، يتنعمون فيه بالكثير من مجالات الراحة والارتياح والرفاه، ولماذا في البلاد العربية والإسلامية لا يوجد مثل هذا الأمر؟ الآن العالم كله يتحدث عن جمهوريات حكامها استمروا في الحكم لعقود من الزمن، 30 سنة و40 سنة، جيل كامل ولدوا وهذا الحاكم يحكمهم ولا يزال يحكمهم، وعن حساب جمهورية. الطلاب اللي يدرسون في الخارج يسألوهم زملائهم عن الانتخابات في بلدكم، عن التغيير السياسي في بلدكم، عن وعن، فيستغرب بقية الطلاب حينما يسمعوا لا احنا هالبدع اللي عندكم ما عندنا في بلداننا، هذه كلها بدع، هذه بدع، ما عندنا احنا هالاشياء. الاخوان يطلبون القيام من اجل افساح المجال للقادمين. ان الأئمة من ذرية رسول الله 12 اخرهم القائم المؤمل. تفضلوا الى الامام. لماذا تلك الشعوب والمجتمعات تعيش حرياتها وتعيش أوضاعها المتقدمة بينما معظم أو أكثر شعوب العالم العربي والإسلامي لا تنعم بشيء مما تنعم به الشعوب الأخرى؟ في بعض الأحيان يصير كلام أن ذولاك تهيأت أوضاعهم وتهيأت أمورهم، إحنا بعد هي شعوبنا ما متهيئة، بعدها ما ناضجة، ما مهيئة. طيب ومتى تتهيأ؟ يعني شعوب أخرى في أفريقيا بدأوا يدخلوا حياة جديدة، الناس اللي في الهند، الناس اللي في مختلف أنحاء العالم، يعني إحنا شعوبنا مجتمعاتنا أسوأ من كل الشعوب، كل الشعوب تنضج وتعيش ديمقراطية وتعيش وضع إيجابي إلا شعوبنا؟ يعني هذا إقرار واعتراف بحالة غير إيجابية وغير سوية وغير صحيحة. المقارنة بين وضع بلداننا الإسلامية والعربية وبين الشعوب والبلدان الأخرى، هذا يشكل دافع من دوافع الإصلاح، من دوافع التغيير. نستفيد من تجارب الأمم الأخرى. إذا الأمم الأخرى توصلت إلى مناهج، توصلت إلى أساليب وآليات في إدارة حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لماذا لا نستفيد من هذه الوسائل والأساليب؟ احنا قاعدين نستفيد من أساليبهم التكنولوجية، من أساليبهم المادية، وما عندنا خيار. يعني انت ما تقدر تستورد من تلك البلدان هذه الوسائل التكنولوجية المتطورة ثم في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي تعيش في عصور القرون الوسطى، ما يصير. هذا دافع مهم من دوافع التغيير، خاصة الآن الشعوب انفتحت على بعضها وأصبحت الطموحات والتطلعات كبيرة. هذا هو الدافع الثاني. الدافع الثالث تطلعات الأجيال الجديدة الشابة. احنا الآن أمام جيل جديد، هؤلاء الأبناء، هؤلاء الشباب، جيل الشباب في العالم العربي، وخاصة وأن العالم العربي هو مجتمع شاب. في أغلب الشعوب العربية يمثل الشباب نسبة كبيرة تتجاوز النصف، 45 إلى 50%. وحسب التوقعات إلى ما بعد سنوات، إلى 2025 راح يكون نسبة الشباب في معظم المجتمعات العربية تقارب 60 إلى 65%. هذا المجتمع الشاب الآن يختلف عن الأجيال الماضية. أطفال الآن، أولادنا الصغار، قاعد يشتغل على الإنترنت، وقاعد يشتغل على الآيباد، وقاعد يشتغل على الجوالات، وقاعد يشتغل على الأشياء المتقدمة، على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى إحنا ما عشنا هالحالة ولا ندري عنها أصلا في الماضي، يوم كنا في مثل أعمارهم. وإلى الآن أطفالنا أشطر منا في الأمور. طيب هذول الشباب اللي يعيشوا هالوضع المتقدم يطمحون إلى التغيير، يطمحون إلى الإصلاح. جيل الشباب في العالم العربي والعالم الإسلامي ما عاد يحتمل أن يبقى في حالة الركود، في حالة التأخر، في حالة التخلف. هذه أبرز العوامل التي تدفع باتجاه التغيير والإصلاح على المستوى العام. طيب ليش ما يصير التغيير؟ ليش ما يصير الإصلاح؟ في الواقع هناك عوائق. العائق الأول الخوف على الامتيازات. ناس عندهم امتيازات في ظل هذا الواقع الموجود. إذا صار تغيير، إذا صار إصلاح، هذا يعني أن يتنازلوا عن الامتيازات، عن شيء من الامتيازات اللي عندهم، يشركون بقية الناس، يشركون بقية الشعب. هذا الحاكم في ليبيا 4 عقود وهو مستفرد بالحكم والسلطة. الآن إذا يريد يسوي إصلاح، طبعا افتراض وإلا تجاوز الزمن هالاحتمال، ماذا يعني؟ يعني أن يشرك الناس، يعني أن يكون الحكم باختيار الناس، يعني أن تكون الثروة متاحة للناس، أن يشترك الناس في صناعة القرار. القذافي اللي عايش 4 عقود وهو مستبد بالأمور ويتلاعب بثروات بلده كما يشاء ويتحدث دون رادع أو رقيب، سوي لنظرية الكتاب الأخضر ويعطي آراء في الدين ويعطي آراء في السياسة ويعطي آراء في الاقتصاد، ويبغى العالم كله يمشي على هدي الكتاب الأخضر. يقول مشكلة العالم أنه ما يطبق الكتاب الأخضر، لو يطبقوه العالم كان يصير أفضل، وضع أفضل. في القرآن الكريم عنده أيضا تغيير وإصلاح. في القرآن الكريم يطالب ببعض هذه السور القرآنية، قل أعوذ برب الناس، يقول لك هذا قل ما نحتاج، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج نقول قل. والله رأسا السورة لازم تبدأ الله أحد الله الصمد. عنده تغييرات، عنده آراء في القرآن، في التاريخ، في الكون، في كل شيء. هذا الإنسان المغرور المستبد وضعه ما يساعد على أن يسوي إصلاح وتغيير. ليش؟ لأن الإصلاح والتغيير يقتضي التنازل عن هذه الامتيازات التي حازها بالقوة، حازها بالسلطة. انقلاب عسكري إجا سيطر على الأمور وأصبحت البلاد والعباد كلها تحت حكمه وسيطرته، لا أحد يجرع يناقشه، لا أحد يجرع يعترض عليه، لا أحد يجرع يشاركه في القرار. هل حالة من الاستبداد وهالحالة من احتكار الامتيازات تمنع أن يفكر هؤلاء في الإصلاح وفي التغيير، لأن أول ما يستلزمه الإصلاح والتغيير التنازل عن هذه الامتيازات. هذا أولا. ثانيا، وجود قوى مصلحية تستفيد من هذا الواقع القائم. هناك ناس متمصلحون. تاريخ ينقل لنا أنه بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز لما جاء يعني غير مسار الحكم الأموي، سوى إصلاحات، سوى تغييرات، ولذلك أطلق عليه الخليفة العادل. فبعد وفاته صار يزيد ابن عبد الملك هو الخليفة، بعهد من أخي سليمان ابن عبد الملك صار يزيد ابن عبد الملك هو الخليفة، فأمر بالاستمرار في سيرة عمر بن عبد العزيز، أمر أنه نستمر في سيرة عمر بن عبد العزيز. بس الانتهازيون والمصلحيون ما يبغوا سيرة عمر بن عبد العزيز، يبغوا يلعبوا ويبغوا ينهبوا ويبغوا يرتاحوا ويبغوا يصادروا أمور أموال الناس وثروات الناس. تحملوا عمر بن عبد العزيز إلى أن مات، قالوا استرحنا منه، بعد يجي الحين حاكم يمشي على نفس الطريقة. فسعوا بمختلف الطرق لتغيير هذه الطريقة، من جملة الأساليب، وهذا موجود في كتب التاريخ. جاءوا له بأربعين شيخا يشهدون أمامه بأنه ما على الخليفة حساب ولا عقاب. وجوا شيوخ وعلماء وشهدوا، أنت ليش مرت نفسك بسيرة عمر بن عبد العزيز؟ إذا قضية الله وحساب وعقاب يوم القيامة، أنت الخليفة، الخليفة بعد الله يحاسبه، الخليفة بعد عليه حساب وعليه عقاب، فوق القانون، فوق النظام. شهدوا أمامه بأنه ليس على الخليفة حساب ولا عقاب. وطبعا هذا أيضا صادف هوى في نفسه، ما دام الشيخ قال يلا خلاص بعد، فوافقهم على توجههم. هناك متملقون، هناك متمصلحون. في بعض الأحيان قد يفكر الحاكم، قد يفكر رأس النظام في أن يسوي إصلاحات، في أن يسوي تغييرات، لكن القوى المصلحية، القوى المتملقة ما يعجبها هذا الأمر، تحاول بمختلف الطرق أن لا تسير الأمور وأن لا تسير البلاد في هذا الاتجاه. هذا المانع الثاني. والمانع الثالث، وجود الثقافة السلبية التي تبرر التخلف والتي تبرر الجمود والركود، هالثقافة التبريرية. ومن جملة هالتبريرات القول بأن هناك مؤامرة من الخارج، القول بأن هناك تحريك من الأعداء. الناس عندهم مطالب، الناس عندهم مشاكل، الناس عليهم ضغوطات، دب المسألة على الخارج. هذه الثقافة التي تشير إلى أن الدين لا يقبل التغييرات والإصلاحات، لازم نبقى على ما نحن عليه. هذه الثقافة التبريرية التي تنتشر من أجل إقناع الناس، أو من أجل أن يقنعوا أنفسهم كثير من هؤلاء الحكام في العالم العربي والإسلامي، هذه عائق من عوائق التغيير والإصلاح. لبالك أوروبا كيف تجاوزت العصور الوسطى، كيف تجاوزت الحكم الظالم للقياصرة والكنيسة، من نوع الطريق سادتهم ثقافة جديدة، صار عندهم وعي جديد، صارت ثقافة جديدة. مئات بل ألوف المفكرين والفلاسفة والأدباء نشطوا وكتبوا وتحركوا ووعوا الناس ودفعوا الثمن. ألوف ممن أحرقتهم الكنيسة، ألوف ممن حكمت بقتلهم الكنيسة لأنهم طرحوا آراء جديدة. تغيير في أوروبا ما صار إلا بعد أن تغيرت الأفكار، إلا بعد أن تغيرت الآراء. وكما قال الله العظيم في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لم تحصل عملية الإصلاح في أي مجتمع يحتاج للإصلاح والتغيير، ما هي النتائج الخطيرة؟ هناك نتائج، هناك مضاعفات. أولا الاضطرابات والفتن. احنا الآن نشوف في أكثر من بلاد عربية وإسلامية ماذا يحصل فيها، ماذا يحصل في الصومال، ماذا يحصل في ليبيا، ماذا يحصل في سوريا، ماذا يحصل في كثير من البلدان العربية والإسلامية. هذه المشاكل التي تحصل إذا لم تكن هناك مبادرة للإصلاح، إذا لم تكن هناك مبادرة للتغيير، فإن مثل هذه الأمور تحصل، مثل هذه الأمور تحدث. من جانب آخر من المضاعفات الأخرى، هناك من يريد أن يبسط نفوذه في بلاد المسلمين، وبالتالي وجود هذه المشاكل تعطي فرص للأجانب. الآن المجتمع الدولي، ما عاد المجتمع الدولي يتحمل حالة التخلف وحالة الاستبداد وحالة القمع القائمة في كثير من البلدان العربية والإسلامية. انتهى ذاك الزمن اللي باسم السيادة الوطنية والشأن الداخلي حاكم يتصرف في بلده وفي شعبه كما يشاء، ما حد إلى شغل. لا، الحين راح هذا الزمان. شنو ما حد إلى شغل؟ كلمة السيادة الوطنية أو الشأن الداخلي ما عاد هذا يرعى، وإن كان ليس بالمطلق، لأنه الدول الكبرى أيضا تكيل بمكيالين. في بلد من البلدان تتدخل وتدافع عن القمع، وليش يقمع الناس وليش يقتل الناس ومو مقبول هالحالة، وفي بلد أخرى تغض الطرف، عم قسمخ ما يدري، كأنه ما يصير شيء. هالحالة موجودة، الازدواجية موجودة، الكيل بمكيالين موجود. لكن إذا لابد أن نعترف أيضا أنه بالتالي أكو رأي عام دولي، أكو مؤسسات أهلية، أكو منظمات مجتمع مدني، والمسيرة البشرية ماشية بهذا الاتجاه. المسيرة البشرية الآن تسير بهذا الاتجاه، باتجاه تجاوز حالات القمع ومصادرة الحريات واستمرار الاستبداد. البشرية ماشية بهذا الاتجاه. يوم من الأيام كانت البشرية تعاني من الرق ووجود العبيد والعبودية، وبعد نضال تجاوزت البشرية هذه الحالة. يوم من الأيام كانت البشرية تعاني من الإقطاع، تجاوزت هذه الحالة. بيوم من الأيام كانت البشرية تعاني من الاستعمار، الآن في المجمل تجاوزت البشرية هذه الحالة، والآن البشرية أمام حالات الاستبداد. ما راح البشرية توقف مسيرتها لأنه وجود هالحالة المتخلفة، أضرارها ما عادت تنحصر على أصحابها. الغربيون في الماضي كانوا يشوفوا أن البلاد العربية والإسلامية فيها تخلف، فيها استبداد، بس كيفهم ينجازوا مع بعضهم بعض، شأن يخصهم. لكن الآن في ظل العولمة وتشابك المصالح في العالم، أصبح وجود وضع غير طبيعي في أي منطقة في العالم يؤثر على العالم كله، يفرز نتائج وتأثيرات. هالإرهاب اللي صار في العالم والعنف اللي صار في العالم من أسبابه، ما أقول هذا كل شيء، من أسبابه الرئيسة هالأوضاع المتخلفة الموجود، تخلف والاستبداد والظلم والقمع يسببها الردود الفعل السلبية وتنعكس على العالم كله. فالعالم ما راح يقبل، ما راح يسكت على هالأوضاع، ولذلك لابد أن تكون هناك مبادرة للإصلاح وللتغيير حسب ظروف كل بلد، حسب وضع كل بلد. ونحن نتحدث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لابد وأن نستذكر سيرته على هذا الصعيد. على المستوى النظري نقلنا ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: أعجز الناس من قدر أن يزيل النقص عن نفسه فلم يفعل. المجتمعات هالدول هالأوطان اللي تقدر تعالج وضعها، ليش ما تعالج وضعها؟ لماذا تترك المجال أمام التدخلات الخارجية؟ لماذا تترك الأمور تسير باتجاه الفتن والفوضى والاضطرابات؟ أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه كما يقول عليه السلام. وعلى المستوى العملي أمير المؤمنين عليه السلام عاصر منعطف شبيه بالحالة التي تعيشها كثير من الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية. أواخر عهد الخليفة عثمان، في عهد الخليفة الثالث الخليفة عثمان، عاشت الأمة مشاكل، لأن الخليفة عثمان وبسبب البطانة اللي كانت حوله أخذ منحة غير ما كان عليه الخليفتان، غير منحة أبي بكر وغير منحة الخليفة عمر، أخذ منحة آخر. أولا أقرباء وجماعة بنو أمية والطلقاء والناس الانتهازيين أعطاهم فرصة حتى يسيطروا على مفاصل الحكم، مروان بن الحكم منصوب، ومعاوية بن أبي سفيان منصوب، وسعد بن أبي سرح منصوب، وعمر بن العاص منصوب، وهالجماعة قربهم وأدناهم وأعطاهم الفرصة وجعل أمور الناس بيدهم. وبعدين ثروات الأمة أصبح يتلاعب بها، صار في تلاعب بثروات بيت المال، خيار الصحابة الذين اعترضوا قمعوا، مثل أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، اللي كل الصحابة سمعوا رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما أقلت الخضراء ولا أضلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هذا لما اعترض على بعض السياسات، واجه ما واجه ونفي وتعامل معه بمعاملة سلبية سيئة. عبد الله بن مسعود كذلك، خيار الصحابة كذلك، عاشت الأمة الإسلامية وضع سيء على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. والمسلمون ما كانوا عاشوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ضمن حالة معينة، وفي عهد الخليفتين أيضا أبي بكر وعمر كان الوضع ما كان بهذه الطريقة. في عهد الخليفة عثمان تغيرت هذه الأوضاع، صارت نقمة في نفوس أغلب المسلمين، تراكمت المشاكل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عاصر هذه المرحلة. طبعا أمير المؤمنين خاصة في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان مشيرا، كان ناصحا، وكان الخليفة عمر يأخذ بآراء الإمام علي في موارد كثيرة، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال العسكري، في المجال الفقهي. العلماء يرصدون، الباحثون يرصدون عشرات الحالات، أكثر من 90 مورد الخليفة عمر كان يستشير الإمام علي عليه السلام، والإمام علي كان يشير عليه، والخليفة كان يقبل رأي الإمام علي، حتى اشتهر عنه قوله: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضل ليس فيها أبو الحسن علي مشكلة ولا أبو حسن لها. سارت كأمثال متداولة. بس في عهد الخليفة عثمان لا، اختلف الأمر، صار الخليفة يسمع إلى مروان بن الحكم، وصار يسمع إلى معاوية، وصار يسمع إلى هالجماعة، بينما الإمام علي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وهؤلاء الصحابة المخلصون الأبرار الأخيار الصادقون، هؤلاء نحوا جانبا وما كان يقبل منهم كلام. صارت نقمة في نفوس المسلمين. أمير المؤمنين عليه السلام قام بدور عظيم جبار، حاول أن لا تتفجر الأمور. الإمام ما كان ينطلق من منطلق عداوة شخصية أو مشكلة شخصية، ما كان يسير ضمن السياسة اللي بعض السياسيين عندهم: دعه يخطئ خلى يخطئ، خلى الحاكم يخطئ والناس يثوروا عليه، لا، كان يسعى للإصلاح. قام أمير المؤمنين عليه السلام بدور كبير، أكثر من مرة راح إلى الخليفة عثمان. وفي نهج البلاغة في كثير من الكلام في هذا السياق، وفي كتب التاريخ كثير من الكلام في هذا السياق. وفك الحصار عن الخليفة عثمان مرة، لأن الناس جاءوا مئات من البصرة، جاءوا من أهل الكوفة، من مصر، من مناطق مختلفة، جاءوا إلى المدينة معترضين ناقمين يطلبون من الخليفة التغيير والإصلاح. ما عاد الناس يتحملون هذا الواقع المعاش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. خليفة عثمان ما كان يقبل هذا الكلام. أمير المؤمنين عليه السلام أكثر من مرة دخل عليه، إحدى المرات موجود في نهج البلاغة الخطبة 162 وبعض طبعات نهج البلاغة 164 رقمها: إن الناس قد استسفروني بينك وبينهم، ووالله ما أدري ما أقول لك، فإني لا أعلم شيئا تجهله، ولا أدلك على شيء لا تعرفه، ووالله ما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منك، وإن أفضل الناس عند الله إمام هدى هدي وهدى، وإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر ليس له نصير ولا عاذر، فيلقى به في نار جهنم فتدور به كالرحى، ثم يكون في قعر جهنم. الله الله في نفسك يا عثمان، إني أحذرك أن تكون ذلك الإمام المقتول الذي ينفتح به باب القتل والقتال على الأمة إلى يوم القيامة. يا عثمان، كيف أصبحت سيقة لمروان بن الحكم؟ كيف شاء؟ مع تقدم السن وجلالة الشان، كيف ترضى لنفسك أن تكون في هذا الموقع؟ وتحدث الإمام بكل صدق وبكل شفافية للخليفة عثمان، وتأثر الخليفة عثمان. قال له: يا علي، قل للناس أن يؤجلوني حتى أخرج لهم عن ظلاماتهم. قل لهم خلاص، الخليفة بيغير، الخليفة بيصلح، تنتظم الأمور. فأجابه الإمام: ما كان في المدينة فلا أجل فيه، الأشياء اللي بين يديك بعد الآن أصلح، وش يأجلوك بعد؟ لأن هذا الكلام بعد محاولات سابقة، يطلب من الإمام التأجيل، والإمام يتكلم مع الناس، تالي يدخل عليه مروان بن الحكم ويدخلوا عليه الجماعة وتمشي الأمور كما هي. ما كان في المدينة فلا أجل فيه، وما كان خارج المدينة فأجله وصول أمرك، المسافة اللي يوصل أمرك. واتفق مع الخليفة عثمان على هذا الأمر، وخرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى الناس، وعدهم خير، انصرفوا، تكلمت مع الخليفة عثمان، راح يصير تغيير، راح يصير إصلاح، بضعة أيام إن شاء الله تتغير الأمور. طلع الإمام علي، دخلوا عليه الجماعة شلة، نسفوا كل كلام الإمام عليه السلام، ما عليك من هذا الحكي، والناس لازم أنت ما ترخي بما مضمونه، إذا رخيت يعني راح تروح هيبة الحكم وراح تروح هيبة الخلافة. وغيروا تفكير الخليفة عثمان مرة أخرى وما تغير شيء، انتظروا الناس ما تغير شيء، فتفجرت الأوضاع وحصل ما حصل، هذا اللي يطلق عليه في التاريخ الإسلامي الفتنة الكبرى. حاصروا بيت الخليفة ودخلوا على الخليفة وقتلوه، حصل ما تذكره كتب التاريخ. أمير المؤمنين عليه السلام بذل جهدا كبيرا حتى لا يحصل هذا الانفجار، كان يريد أن تصلح الأمور، كان يريد أن يكون هناك إصلاح وتغيير حتى لا يحصل الانفجار، لكن لم تحصل استجابة، لم تحصل استجابة، فحصل ما حصل، وقتل الخليفة، وبدأت الفتن في داخل حياة الأمة، وأصبحت الأمة تعاني من النتائج في كل تاريخها، لو كان في تداول سلمي للسلطة، لو كان في منهجية للإصلاح والتغيير سارت عليها الأمة لما حصل في الأمة ما حصل، لكن هذا ما حصل. أمير المؤمنين عليه السلام فيما بعد وكما سيأتي في الليالي القادمة تولى أمر الناس بإصرار منهم، لكن بعد الأمور تفجرت، النفوس تغيرت، المصلحيون تمكنوا تجذروا، صار الوضع غير وضع، صار الوضع غير وضع. إذا فلت الزمام الإصلاح راح تكون في صعوبات كبيرة، وهذا ما واجهه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك ما قبل في البداية حينما جاءوا يبايعونه دعوني والتمسوا غيري، كان يشوف الوضع أن الوضع يعني فلت الزمام، كيف يمكن السيطرة على الأمور بعد كل ما حصل؟ ألزموا الإمام وتولى الخلافة والحكم، حاول أن يصلح الأمور، لكن وجه بعوائق، وجه بمعارضة كبيرة، وجه بمحاولات كثيرة لإفساد تجربة حكمه العادلة. وعانى أمير المؤمنين عليه السلام ما عانى، وكما قال: لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان، لقد ملأتم قلبي قيحا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا. صارعان، هو يريد الإصلاح، تفجرت الأمور، أفلت الزمام، يريد الإصلاح، لكن القوى المصلحية النفعية هي التي تعرقل، ودخلت الأمة مسار آخر. فعانى أمير المؤمنين عليه السلام أشد العناء، ولذلك سمع في أكثر من مرة وهو على المنبر: أما آن لأشقاها أن يخضب هذه من هذه، ويشير إلى لحيته ورأسه، وكان يدعو ويقول: اللهم إني مللتهم وملوني، وسئمتهم وسائموني، اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. معاناة عظيمة عاشها أمير المؤمنين عليه السلام، كم حاول وكم سعى، ولكن واجه هذه الأوضاع المتفجرة، واجه هذه الأمور المضطربة، كان يدعو الله أن يرتاح من هذا العناء الذي كان يعيشه، وخاصة بعد أن فقد أعز أصحابه في تلك الحروب. ولذلك كان يتمثل ويقول: ألا أيها الموت الذي ليس تاركي، أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم، كأنك تنحو نحوهم بدليلي. يقول عليه السلام: أصبحت الرعية تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. شعوب تخاف من ظلم الحاكم أمير المؤمنين عليه السلام، ويخاف من ظلم الرعية التي كان يحكمها من كثر ما عانى من تلك المشاكل والاضطرابات. وفي الليلة 19 من شهر رمضان، أمير المؤمنين عليه السلام كان على موعد مع القدر، بالنسبة له كان ينتظر مثل هذه الليلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره أكثر من مرة، ويحداها في واقعة أحد حينما أبدى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أسفه لأنه لم يحظ بالشهادة، كان متأسف: يا رسول الله فاتتني الشهادة. أجابه: الشهادة من ورائك. متى يا رسول الله، متى أحظى بالشهادة؟ قال: سينبعث أشقاها ويخضب لحيتك من رأسك. وفي رواية أخرى سأله: يا علي، من أشقى الأولين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله: إنه عاقر ناقة صالح. ومن أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا علي، أشقى الآخرين من يضربك على هامتك فيخضب لحيتك من دم رأسك. فكان أمير المؤمنين ينتظر مثل هذا الموعد. في هذه الليلة تقول ابنته أم كلثوم: كان وضع الإمام في الليلة 19 من رمضان وضع غير طبيعي، أفطر عندها كعادته، كل ليلة يروح عند أحد أبنائه كما تشير بعض النقولات التاريخية، كان إفطار في الليلة 19 من شهر رمضان عند ابنته أم كلثوم. جاء أمير المؤمنين، قدمت له طعام الإفطار، رغيف من الشعير وإدام، شيء من ملح الجريش وشيء من اللبن، وضعته أمامه. التفت إليها: يا بني، كيف تقدمين لي إدامين في طبق واحد؟ ألم تعلمي أنه من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله؟ لا أكلت يا بني حتى ترفعي أحد الإدامين. رفعت عنه اللبن وأبقت رغيف الشعير مع الملح الجريش. تناول الإمام لقيمات، أكل قليلا، حمد الله تعالى كثيرا، ثم انصرف إلى أوراده وعبادته. شهر رمضان شهر تهجد، شهر عبادة، شهر مناجات، وخاصة بالنسبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يعرف قدر هذا الشهر وقيمة هذا الشهر، والذي تكون سعادته ومتعته وسروره بمناجات ربه وعبادته. ثم هومت عيناه قليلا، ما لبث أن أفاق. أم كلثوم تقول: لاحظت أن أمير المؤمنين في تلك الليلة وضع غير طبيعي، كان قلق، كان مضطرب، يكثر من الدخول والخروج إلى صحن الدار ويكرر: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول: إنها والله الليلة، والله ما كذبت ولا كذبت. وسمعت منه وهو يقول: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. استنكرت هذه الحالة: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك هذه الليلة قلقا، وضعك غير طبيعي. قال: بني أعلمي أنه هومت عيناي فرأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، فشكوت له ما أعاني من أمته، فقال لي: يا علي، ادع عليهم وإنك في العشر الأواخر معنا في الجنة. خلاص يا علي، بعد سترتاح من هذا العناء، سترتاح من هذا التعب، ستكون معنا في العشر الأواخر في الجنة يا علي. ولذلك أنا أنتظر، أنا على موعد مع القدر. تقول أم كلثوم: فكنت متألمة يا أمير المؤمنين، تنعى نفسك إلي. وهكذا كانت حال علي في الليلة 19 من شهر رمضان حتى قرب الفجر. الإمام قبل الأذان يطلع يروح إلى المسجد، هو الذي يؤذن. تقول الرواية: لما أراد أن يخرج صار مئزره عند الباب في مغلاق الباب، فانحل مئزره، فسمعته يعالجه وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت، إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. تقول: وكان في صحن الدار عوز قد أهدي للحسنين، فلما هم علي بالخروج تصايحن في وجهه، فالتفت عليه السلام وهو يقول: سبحان الله، صوائح تتبعها نوائح، وغداة غدا يحكم القضاء. التفت إلى ابنته: بنية، هذه حيوانات صماء، إما أن تطعميها وتسقيها أو تتركينها على حريتها. ثم خرج من باب الدار، ونظرات أم كلثوم تلاحق. بعد هذه آخر مرة الإمام يطلع من البيت ماشيا على قدميه. ساعد الله قلب أم كلثوم. جاء أمير المؤمنين إلى المسجد، تنفل، تعبد، صار وقت الأذان، صعد على المئذنة، أذن، اخترق صوته الآفاق، هذا آخر أذان يؤذنه أمير المؤمنين. آخر مرة أهل الكوفة يسمعون صوت علي بالأذان، نزل من على المئذنة، صار يوقظ النائمين، الصلاة الصلاة يرحمكم الله، حتى وصل إلى ابن ملجم وكان نائما منكبا على وجهه، قال له: الصلاة، قم للصلاة. نم على يمينك فإنها نومة الأنبياء، أو على شمالك فإنها نومة الحكماء، ولا تنم على بطنك فإنها نومة الأشقياء. يعظه حتى هذا الذي يريد قتله، يعظه. اللعين عمل نفسه كأنه يريد أن يتحرك. أقبل أمير المؤمنين إلى المحراب ومضى للصلاة للمسجد الأعظم، والليل مستجن دجاه، وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف. رفع الإمام رأسه، فرفع اللعين سيفه، وضرب الإمام على أم رأسه، فهو الإمام في محرابه وهو يقول: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية. سمع الناس مناديا من السماء ينادي: تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. عظم الله أجوركم. أم كلثوم كانت مضطربة قلقة، وإذا بها تسمع همهمة، تسمع حركة، خرجت عند الباب تنتظر ما الخبر، وإذا بها ترى رجلا محمولا على الأعناق، والحسن والحسين في مقدمة الحاملين. هذا أمير المؤمنين جاء إلى بيته محمولا على الأعناق، صاحت: وابتاه وعليا، أويلي، صدت نادت يا المجبلين، هل حاملين وياكم منين، خاف جت العادي يا طيبين. بس ما سمعها الحسن وحسين، قالوا: يا زينب زيدي لونين، أبونا انطبر والراس. قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، واجعلنا من السائرين على طريقه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وارزقنا شفاعته. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشف جميع المرضى، اللهم فرج عن جميع المكروبين، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواحهم جميعا، وخاصة أرواح المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.